أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1013: تختص الحبوة بالأكبر من الذكور. كان الكلام ولا زال في خصوص أحكام الحبوة، اللي هي العطية التي تعطى للولد الأكبر، واللي هي تكون بالخصوص في الثياب والخاتم والسيف والمصحف وغير هذا اللي ذكرناه بالتفاصيل. الآن هذه المسألة تذكر هو من مختصات الولد الأكبر والذكر من المولودين، يعني مو كل الأكبر، فلو كان عنده بنية كبيرة ليست من مختصاته، بل هذا مختصات من الذكر الأكبر. جيد. قال: تختص الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه، هو أكبر الذكور، ولو تعدد الذكر مع التساوي في السن ولم يكن أكبر منهم تقسم الحبوة بينهم بالسوية. إذا اثنين عنده أولاد ذكور واثنينهم في عمر واحد، هسه التوم يجي في المثال أو ما يجي ما أدري، والله أنا ما متأكد، بس ممكن يجي. ها؟
التوأم.
أقول التوأم يمكن يجي مثال أو ما يمكن، ما متأكد منه، بس اللي متأكد منه ممكن عنده زوجات متعددات اثنين واثنين هجابا في وقت واحد، هذا 100% مثال ينطبق. اثنين قال يا ذن اثنين الساعة ثلاثة ولدن يصير، هاي زلم قبل مو زلم هسه. المهم فقال ممكن يصير عنده، إذا صار اثنين متعددين فيقسم بيناتهم بالسوية. زين. ولو كان الذكر واحدا يحبى بها، وكذا لو كان معه أنثى وإن كانت أكبر منه، بالنتيجة هي للولد الأكبر فقط. جيد. إذا واحد هو يأخذ كل الحبوة، إذا اثنين اثنين عنده كان أولاد واثنين من نفس العمر اثنين هم يأخذون، إذا بس واحد بس واحد، خلص واضح المسألة. مسألة 1014: المقصود بالأكبر هو الأسبق. خوش مسألة هذه، يعني خوش، يعني قصدي التفاتة بها لطيفة، وهي: ما هو المقصود من الأكبر؟ قال: المقصود من الأكبر الأسبق. الأسبق وين سيدنا؟ بانعقاد النطفة، بتكوين الجنين، لو بالولادة؟ قال: لا، الجواب بالولادة. المقصود بالأكبر هو الأسبق. أسبق وين؟ هو بالولادة لا علوقا. تدري مرات واحد يصير حمل قبل ذاك، وهذا ينولد، ينولد بالشهر السابع، ذاك أكبر منه، واصل للثامن، واصل للتاسع بعد ما منولد، وهذا سبوعي اللي يسموه إحنا استمرات، ينولد بالسابع، فأي ياهل الأكبر، يعني إحنا نعلم أن نمشي. ومرات هاي امرأة تولد في بداية الشهر التاسع، ومرات واحدة تولد في نهايات الشهر التاسع، مع العلم ذاك أكبر من جهة العلوق كذا. بالنتيجة الجواب هو حسب الولادة لا حسب علوق الطفل وإنشاء الطفل وتكوين الطفل، لا علوق عن تكوين الجنين والنطفة. قال: وإذا اشتبه، زين إذا اشتبهنا يا بياه الأكبر، قال: فالمرجع فيه إلى تعيين القرعة. ما ندري صار عتم لبس، صار عتم اشتباه، في النتيجة يعينون بالقرعة. هذه مسألتهم. مسألة أخرى: تختص الحبوة بالولد الصلبي. الصلبي يعني المباشر، ابن المباشر، فلا تكون لولد الولد، يعني الحفيد، الحبوة من مختصات الولد المباشر. أكو ولد مباشر هو كبير، أكو ماكو ماكو، خلاص. جيد. مسألة توضيح وبيان لبعض الخلافات من بعض الفقهاء وكذا يدفع: هل يعتبر بهذا البلوغ لو ما يعتبر؟ طبعا في وجوب القضاء كان السيد الثاني يعتبر، يقول: لا يجب القضاء على الولد الأكبر إذا مات هو كان صغيرا، يعني قبل أن يبلغ ومات أبوه، هل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء. هناك كان هيك يقول، يعني القضاء يجب على الولد الأكبر إذا مات أبوه وهو كان بالغا، هذا الابن. هنا يقول: لا، هاي من اشترطها؟ لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب، فلو مات الأب وهذا كان صبي هم يحبى، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حيا حين وفاته، هم لا يشترط أن يكون موجودا، بل لو كانت أم حامل به هم يكفي. هذا حالة من حال الإرث، لأن إحنا الإرث من نريد نقسم، إذا عندنا اثنين أبناء، واحد بعد ما من ولد واحد من ولد، هذا ما من ولد نعتبره كأنه موجود، نعطي حصة ونبقى ننتظره إلى حين أن ينولد، إذا ولد نعطيناه الحصة. إذا من ولد مات أو خرج ميتا بالنتيجة أو سقط يعني قبل أن ينولد وكذا أن يوجد في الدنيا، حينئذ ترجع هذه الأموال للورثة، يعني ننتظره بتعبير آخر. فالكلام نفس الكلام، الحظ هو مثل الإرث، ينتظر هذا المولود إلى حين أن ينوجد، إن وجد انطوه هاي حصته، من وجد يوزعوها للورثة. قال لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حيا حين وفاته، لا يعتبر، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر التركة. هذا الصبي، فلو
شيخي لا يعتبر انفصاله بالولادة حيا حين وفاته،
وفاة الأب، حين وفاة الأب لا يعتبر أن يكون هذا المولود موجودا ومنولد من أمه ومنفصل عن أمه. فحتى لو كانت حامل أمه بي وأبو مات هم نعتبره، يعني نحسب حسابه، يعني نطيه، نعتبره كأنه موجود بعبارة أخرى. فلو انفصل بعد موت الأب حيا يحظى، انفصل عن الولد، وإلا حينئذ قسمت على سائر الورثة بالنسبة بحسب نسبة السهام بالنتيجة. جيد، مسألة أخرى، لا يشترط في المحبو كونه عاقلا رشيدا، يشترط أن يكون عاقل رشيد؟ لا، يا هو هذا الولد الأكبر، لا يشترط فيه العقل ولا يشترط فيه الرشد. وبعد كما لا يشترط فيه أن يكون إماميا يعتقد ثبوت الحبوة للولد الأكبر، أكو إماميين بالنتيجة نطيهم إحنا، بعضهم يعتقدون بالحبوة بعضهم ما يعتقدون، هو لا يؤمن بها، واضح؟ أكو شغلة ما واحد مرات لا يؤمن بها وتجي تطيها له، يشترط هذا الشيء لو لا يشترط؟ قال لا، لا يشترط، فكان مؤمنا ما مؤمنا بهذه القضية نطيها له بالنتيجة. يعني كل واحد يقول أنا ما معتقد بالحبوة ولا الحبوة، شنو تعطون للولد الأكبر، شنو خصوصيات، مع العلم هو ولد أكبر، ويوم من الأيام إجت الحبوة وطعناها له، نطي ماكو معنى، وإن كان هو غير معتقد بها أو جيد. هذا كلام. إذن تعطى للإمامي؟ نعم تعطى للإمام. تعطى للمخالف لو كان عندنا ولد أكبر مخالف؟ قال تعطى للمخالف، ماكو مشترك. إذن لا يشترط الإيمان ولا يشترط الاعتقاد. نعم أكو قضية كما مرت في المسائل المستحدثة اللي بيناها في خدمتكم هناك، المسائل المستحدثة من هاج الأول، وهي أكو قاعدة بينه وبين المخالفين، قاعدة ذكرها السيد الخوي، الإلزام،
ألزمهم بما ألزموا. السيد ما
يملك، السيد ما غير تام عند هذه القاعدة، وعليه عند قاعدتين أخرى يمكن أن نلزمهم، بس نلزمهم من جهة أخرى، وهي من جهة الإقرار، كما هم إذا يقرون على أنفسهم هو يقر أنت إلك حصة يمي، يقول لك أخذ الحصة. واحد اثنين، من جهة المقاصة، هو مذهبه دا يمنع من الحبوة، فيوم اللي تجينا حصة دا يأخذونها ما يطونها، فيوم اللي تجيهم حصة احنا ما نطيهم، هاي خلاصته. فإذا كان هذا الولد الأكبر من هذا النوع من المخالفين الذين يمنعون الحصص، وكان قانونهم نافذين بحد يأخذون من يمنه، إحنا هم ناخذ من يمهم ونطيهم. قال نعم، إذا كان مخالفا لا يرى ثبوتها، وكان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع بحد يأخذون حصصنا، يمنع الإمامي منها أيضا، أمكن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة له فلا تعطى من باب المقاصة. واضح؟ جيد. مسألة 1018، إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة، هنا أكو نزاع صار بين الولد الأكبر وبين الورثة الآخرين، بعضهم يقول انها ثابتة يعني واجبة، بعضهم يقول لا مو ثابتة يعني مو واجبة، هاي شلون مشكلة؟ بعضهم اختلفوا بالتفاصيل، يعني هذا الخاتم هل هو كان ملك أو هو كان من مختصات الأب، هل هذا من الحبوة أو ليس من الحبوة، بالنتيجة اختلفوا في بعض أما بالأصل أو في بعض التفاصيل. مسألة فيها خلاف يعني نزاع، فالنزاع يرجع إلى الحاكم الشرعي لحل النزاع. قال: إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة، في ثبوتها في الأصل أنها ثابتة أو مثابتة، هي واجبة أو ليست واجبة، أو في أعيانها هل هذه من الحبوة أو لا، أو في غير ذلك من مسائلها، بالنتيجة اختلفوا في بعض مسائل الحبوة. ليش؟ يقول لاختلافهم في الاجتهاد، كما لو كان واحد مجتهد عنده آراء خاصة بده يختلف أيضا، أو يختلفون في التقليد، واحد الورثة بعضهم يقلد سين وبعضهم يقلد صاد، الجواب شو يسوون؟ بالنتيجة صار نزاع وخلاف، رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم. الحاكم الشرعي هو يبت بالموضوع، هو باعتبار نزاع، والنزاع يرجع للأمر الحاكم الشرعي لأجل الحل. طبعا أي حاكم شرعي هنا يشترط العلم أو لا يشترط؟
لا لا يشترط،
لا يشترط، حاكم شرعي عادل بفصل النزاع. زين، هذا الحاكم الشرعي هسه من باب هيجي مباحثة، الحاكم الشرعي إذا فصل في الدعوة بشيء ثم هم ما اقتنعوا، يرحون الحاكم شرعي ثاني، يصير له ما يصير؟ واضح السؤال؟
واضح واضح.
كتاب التقليد، كتاب التقليد ذكر هذا الكلام، ذكر أنه لا يحق لأي حاكم شرعي أن يجي يبطل يبطل كلام الحاكم الشرعي السابق بالنتيجة. بلكي أقدر أطلعها على السريع، بسم الله. بالنتيجة المسألة صريحة في كتاب التقليد، إذا عمل على رأي المجتهد في خصومات والدعاوي بعد ما يقدر يرجع إلى فقيه آخر ويخالف الرأي الأول. هو هذا نفسه، مو نفسه.
مسألة 26 شيخي.
أي أحسنتم، حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر. ميسر النقضة، ميسر جيد، بس هذا يا مجتهد الجامع للشرائط، هاي في النقطة هواية مهمة. وهنا مسألة 21 يحرم الإفتاء ويحرم القضاء، إذا لقيت سطر جوا سطر، على من ليس أهلا له، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده. القضاء همتين المفروض يكون تحت يد الحاكم الشرعي حتى يقضي بما أنزل الله وما يقضي حسب رأيه الخاص. جيد، كيف كان؟ مسألة 1019، قال: يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما. هاي مسألة طبعا ثابت واستحبابها، وهي أن الأب له حصة والأم لها حصة. طبعا مع وجود الأبناء لهم حصة كبيرة، إذا تتذكر شقد حصة الأب كانت؟
الأب السدس
مع الولد، مع عدم الولد كلامنا،
مع عدم الولد
حصة الأب، ها؟ الأب، الأب
ثلثان مع عدم الولد.
حصة الأم مش قد تصير؟
الأم مع الولد السدس، ومع عدم الولد السدس. شيخي توه مسوي المشجر هذه
على الواقع. جيد
جيد
جيد. الثلث مع عدم الولد، حصة من؟
حصة الأم.
جيد، حصة الأب
الثلثان مع عدم الولد، ثلثين.
لا مش تابعين شيخ. الثلث للأم عدم الولد.
هاي الرابعة وللأبي فقط مع دم الأخ أو الجد.
وعلي مو مشكلة. هسه الأم مش قد حصتها مع عدم الابن؟ ثلث. والأب مع عدم الابن مش قد حصته الباقي؟ لأنه يرث بالقرابة. السدس مع الابن مع عدم الابن يرث الباقي بالقرابة ما إلى فرض. جيد، بالنتيجة حصته هواية، بس مع وجود الأم ووجود الأب لا ترث الأجداد. تمام، خوش. هاي لأنه طبقة، الطبقة الأولى تمنع الطبقة الثانية. أكو كلام يستحب إذا يوجد جد واحد ما نخليه يباوع. إذا من جهة الأم، الأم يستحب لها أن تعطي سدس حصتها. حصتها ايش قد هي؟ ثلث. الثلث يعني سهمين من السدس، فكون تعطي واحد لأبوها أو لأمها أو كذا. وإذا كان من جهة الأب، الأب حصة الباقي هم يستحب أن يعطي السدس. هذا استحباب ثابت. قال يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما ابنهم إطعام الجد والجدة المتقرب به، جد وجدة أمه أو أبوه، سدس الأصل إذا زاد نصيبه على السدس. طبعا إذا هو حصته سدس طبعا شلون يعطي السدس؟ فلو خلف الميت أبويه وجدا واحد لأب أو جدا لأم، يستحب للأم أن تطعم أباها وهو نصف نصيبها، لأن نصيبها شقد؟ الثلث، فنصفه السدس. ويستحب للأب أن يطعم أباه سدسا، يعني من أصل التركة وهو ربع نصيبه، لأن نصيبه هنا أنا فارض الثلثان. هاي حصة الأب هنا فارضها ثلثان، هو الباقي يعني. بالنتيجة يأخذ سدس، بالنتيجة يأخذ سدس من حصة الأب. هذا ثابت، نقطة راس سطر، تمت. إذا عندنا أب وجد يستحب لهذا الأب أن يعطي للجد. تمام، فسؤال، إذا هذا الجد واحد فرضته بالسؤال والمثال، إذا عندنا أجداد اثنين هم يستحب نعطيهم؟ زين، إذا كان أكو أبناء موجودين هنا تفرضون أبناء ما موجودين هم يستحب نعطيهم؟ قال في استحبابه في مثل الفروض الأخرى وتعدد الفروض فيه إشكال نفس الاستحباب، وعليه لو أردتم أن تعطون تعطون برجاء المطلوبية. رجاء المطلوبية ما عندنا بمشكلة، كل واحد يسوي شيء وعسى أن يحصل ثواب. قال وفي اختصاص الحكم المذكور بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد، أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده. هاي بصورة اتحاد الجد، جد واحد كما فرضتم، فهل يشمل التعدد أو صورة؟ هاي واحدة، هذا يشمل لما يشمل التعدد. اثنين، صورة فرضتم أنه ماكو أبناء، حتى الأم إلها سدس وتعطي إلها ثلث فتعطي نص إلها ونص لأمها، بتعبير آخر سدس إلها وسدس لأمها. زين، هل يشمل الاستحباب وجود الابن فيصير حصة الأم سدس واحد؟ صورة فقد الولد للميت فلا يشمل وجوده، هل يشمل وجوده أو لا يشمل وجوده؟ قال في إشكال. سيدنا معنى الإشكال شو راح نعمل؟ قال فيؤتى به في غيرهما برجاء المطلوبية، في غير الصورة اللي ذكرناها مال الميت وعند أبويه وجدان، عند أم وأب وجد واحد، عفوا جد مرة من جهة الأم مرة جد من جهة الأب، هذا ثابت استحباب. أما غير الصور فيؤتى بها برجاء المطلوبية. إلى هنا انتهى الكلام. بعد إن بينا أحكام الطبقة الأولى اللي هي كانت الأبوين والأبناء،
إذا لم يجد أي فرد من هؤلاء الأفراد ينتقل للطبقة الثانية، وهي الطبقة الثانية كما ذكرنا فيما سبق أو ذكر المصنف هي الأجداد والجدات وإن علوا. واحد صنف، الصنف الثاني الأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا. وهذا الصنف الواحد تجري به القاعدة الأقرب يمنع الأبعد. إذا الجد موجود وأبو الجد موجود، يعني جدي موجود وجد جدي موجود، الإرث يكون فقط لمن؟
فقط للجد القريب.
فقط للجد القريب، لأنه القاعدة تجي هنا الأقرب يمنع الأبعد. واضح هذا أتصور؟ جيد. ونفس الكلام بالأخوة والأخوات، إذا الأخوة موجودين يمنعون أولادهم، إذا أخواني ما موجودين يرثون أولاد أخواني، وهكذا. هنا خلي أقرأ هذا المقدار. قال إرث الطبقة الثانية وهم الأخوة والأجداد. هم الأخوة، الأخوة وأبنائهم تقدر تضيف عليها، لأنه واضحة منك من بداية كتاب الإرث بيّنها بالطبقات. والأجداد طبعا مو الأجداد فقط بل الأجداد وإن علوا. جيد. ولا يرث أهل هذه الطبقة الثانية إلا بعد فقد الطبقة الأولى، إلا إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين المتصلين، تكون الطبقة الأولى كلها تنعدم. وهذه الطبقة الثانية تحوي على صنفين، فكل صنف تجري فيه القاعدة الأقرب يمنع الأبعد في الصنف الواحد، ولا يأتي القاعدة كما في الأولى أن الأول يمنع الثاني، لأن كل صنف مستقل على حدة. وهذا واضح. هنا قبل الشروع إخواني أريد أبين فد شيء، وهو قبل أن نشرع بالطبقة الثانية. شنو اللي تريد تبينه؟ أبين سوي لي فد مسودة يمك، يعني فد ملاحظتين ثلاثة على نحو العجالة. ملاحظة الأولى، الأخوة سواء من الأبوين أو من الأب فقط أو من الأم فقط، هذه الأصناف الثلاثة للأخوة أو المصادق الثلاثة يسمون أو يطلق عليهم بالكلالة، وهذا ذكرهم في القرآن أكو هيجي وكلالته. الكلالة بصورة النساء مراد منها هي الأخوة، وأي أخوة منهم المراد؟ الأخوة الثلاثة، فيشمل الأخوة من الأبوين أو الأخوة فقط من الأب أو من الأم. جيد، هذه نقطة. النقطة الثانية، لا هم يسمون كلالة، من يقول لك كلالة الرجل أي إخوانه، يعني مصطلح لفظ كيف. زين، هذه نقطة. النقطة الثانية، الأخوة من الأبوين يمنع إرث الأخوة من الأب، يصير حاجب ومانع. إذا عندي إخوان من أم وأبوي أو هو إخوان الميت، يعني يمنعون إرث الأخوة من جهة الأب فقط. نقطة ثلاثة، الأخوة من جهة الأبوين أو من جهة الأب فقط يرثون مثل الأبناء، يعني شلون؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. والمتقربون، الأخوة المتقربون فقط من جهة الأم يرثون بالتساوي، وإن كان فيهم ذكور وإناث. الأخوة المتقربون فقط من جهة الأم يرثون بالتساوي. النقطة اللي بعدها وين وصلنا؟ ايش قد نقطة؟ نقطة أربعة. إذا كان أخ واحد من جهة الأم يرث السدس، وإذا كانوا أخوة متعددين من جهة الأم يرثون الثلث. ليش؟ للأدلة الخاصة، الآيات القرآنية وبعض الأدلة الواضحة. اتضح هذا إن شاء الله. هذه فد مقدمات حتى المطلب يصير بعد واضح ان شاء الله، لانه احتمال راح يصير عندنا هواي تداخل بالمعلومات. واضح شيخنا هذين الملاحظات الاربع؟ خلص نقرا بعد. قال مسألة 1020: اذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الثانية غير اخيه. هسه بالنتيجة هاي المسألة شو تقول؟ تقول يابا هو ميت وما عنده بس اخ واحد، هذا الاخوه مره من ابوين، مره من جهه الاب، مره من جهه الام، لا فرق. بالنتيجه هو عنده اخ واحد، هذا الاخ الواحد يرث المال كله بالقرابه، لان الاخ مثل الابن، يعني هيك ميراثه يصير. قال غير اخيه لابويه ورث المال كله. زين اذا عنده اخوان متعددين ينقسم بينهم بالسويه. اخوان هنا دا يقول اخوان يعني كلهم ذكور، فينقسم بيناتهم بسوية. بعد وللاخت المنفردة مثل البنت، شنو كنا ننطي للبنت اذا وحدها؟ النصف، صحيح؟ هنا نفس الكلام، ما دام هي هم مرأة واحدة بنت هم ترثن نصف. قال وللاخت المنفردة من الابوين ترث المال كله. شلون؟ ترث نصفه بالفرض للآية ولها النصف كما تقدم، ونصف الآخر ردا بالقرابة، لأن هي الأقرب. أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، الآية القرآنية شو تقول؟ أولي الأرحام الأقرب أولى بالثاني. جيد، ما علينا، قضية مو استدلالية، أنا جاي أبتعد من قضية استدلالية. الأخت شنو إلها؟ إلها النصف، هذا فرضا، والنص الثاني يرجع لها ردا بالقرابة، فترث المال كله. فمرة عنده أخ واحد يرث الكل، مرة أخت ترث الكل. زين إذا عنده أخوات اثنين وأكثر، تذكرون الأخوات مثل البنات، البنات شنو كنا نعطيهن؟ ثلثان. فالكلام نفس الكلام. قال وللأختين أو الأخوات يعني الأختين وأكثر من الأبوين المال كله، يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم، والثلث الثالث ردا بالقرابة. جيد. وإذا ترك أخا واحدا أو أكثر من الأبوين مع أخت واحدة أو أكثر، هنا شنو صار عندك؟ أخت واحدة جيد او اكثر بالنتيجه، عفوا اخ رجل واحد او رجال واخت واحده او اكثر، ذول ايش تعطيهم؟ تعطيهم بالفرض. بالنتيجه عنده ابناء، شلون كنا سابقا نقول عنده ابناء؟ الان عنده اخوان، اخوان ايش يعطونهم؟ خلاص، بل يرثون المال كله بالقرابه بعد ما عندهم هذا، فيقتسمون بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. هذا مختلط، عنده أخوة وأخوات بس كلهم من الأبوين. إذا تلاحظ هنا يذكر لنا كلهم من الأبوين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.